ويدالك علمهم في الآخر. وقبل أن نتكلم على فوائد هذه الآيات، رأيت كلاما للزمخشري جيدا في هذه الآية، في هذه الآيات، وهو أن قوله فليدارك علمهم في الآخرة ذكر أن معنى ما أشرنا إليه أمس أنه بلغ علمهم في الآخرة غاية وأعلموا بها ولم ينتفع. وذكر أن الدارك من الدارك وهو الهلاك، يعني أنه ضعف علمهم في الآخرة. ثم انتقل فقال بل هم في شك منها، ثم انتقل فقال بل هم منها عمون، يكون بالإضافة إلى قوله وما يشعرون أيان يبعثون المراتب أربعة: أول نفي الشعور، ثم ضعف العلم، ثم الشك، ثم العمى. فتكون هذه الآية فيها إضرابات، انتقال من الأسفل من الأدنى إلى الأعلى، مفهوم هذا؟ فإنه يقول وما يشعرون أيان يبعثون، ثم قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. انتقالات: فالأول نفي الشعور، والثاني ضعف العلم، والثالث الشك، والرابع العمل، يعني عمل القلب. الرابع أعلى ما عنده علم أبدا، وأيضا قد يكون عنده علم لكنه تركه وتغافل عنه. هذه المراتب وما يشعرون أيان يبعثون هذا نفي الشعور، ثم ضعف العلم، علم لكن ضعيف، ثم بعد ذلك الشك، ثم العمل. يستفاد من هذه الآية، من هذه الآيات، أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة أنهم على هذه المراتب، أنهم على هذه المراتب. ويستفاد منها أيضا أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها أشد من بعض، أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، ومعنى بريد الكفر أنه ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، كما ينتقل البريد، والبريد هو الساعي بالمسافين إلى بلاد أخرى. وكانوا في الزمن الأول يجعلون الرسل بالكتب، يجعلونهم على مراحل، كل بريد فيه منطقة، إذا وصل إليها وقف وأعطاه الثاني، ثم يسعى الثاني من هذا البريد رقم واحد إلى البريد رقم اثنين، ثم يقف، ثم يأخذها من رقم اثنين إلى رقم ثلاثة حتى ينتهي إلى البلد. يفعلون ذلك لئلا يشق عليهم متابعة السير من البلد إلى البلد، وهذا يكون أسرع، يكون أسرع. ولذلك سمي البريد بريدا لهذا السبب، يعني مجعلون في كل مساحة بريد من الأرض. والبريد كما تعرفون كم من فرصة؟ أربعة فرص، والفرصة ثلاثة أميال، اضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر، إذن اثنى عشر ميل البريد، اثنى عشر ميلا. ولذلك كانوا في الأول يستعملون السرعة في إيصال الخطابات، إما بالبريد كما ذكرنا، وإما في الحمام، تربى حمام تطير من محل إلى محل، ويعلق في عنقها أو في أرجلها الرسائل. وطبعا الرسائل من كبيرة، لكن قد تكون مثلا رموز وإشارات وما أشبه ذلك يعرفها المكتوب إليه. الشاهد أننا نقول أن الإنسان إذا فعل معصية سواء اعتقادية أو عملية فإن الشيطان يتدرج به من أين؟ من الأدنى إلى الأعلى حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر. الثالث من فوائد هذه الآيات أن أهل الإيمان باليوم الآخر أنهم يزدادون بها بصيرة، يزدادون بها بصيرة لأنهم عندهم يقين وعلم وطمأنينة بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. لكن هؤلاء بالعكس، بل هم منها عمود ومنها بالابتداء، يعني من أجلها صاروا عميد أي عميت بصائرهم، وسبب ذلك أنهم إذا كذبوا بها والعياذ بالله ازدادوا ضلالا وظلما. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسبحون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولهذا قال بل هم منها، ما قال عنها عمود، منها أي من هذه الآخرة، بسبب أنهم أنكروها ازدادوا عما وضلالا والعياذ بالله. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. يستفاد من هذه الآية أولا تشبيه أهل الضلال على أو تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل، لأنهم أنكروا البعث واحتجوا بشبهة لا تغنيهم من الحق شيئا. ما هي؟ يقول أئذا كنا ترابا نخرج، هذه الشبهة إنما تنطلي على الجهال، أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي. المهم أن نأخذ من هذه الآية أو من هذا السلوك بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم الشبهات التي يريدونها. الفائدة الثانية إنكار هؤلاء للبعض، لأن الهمزة في قولها أئذا كنا للإنكار. نعم. الفائدة الثالثة أنهم احتجوا على تشبيههم هذا بأنهم وعدوا هم وآباؤهم من قبل ولم يروا شيئا، وهذا من التمويه، وإلا فهم لم يوعدوا أن يبعث الناس اليوم. متى وعدوا أن يبعثوا؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آية أخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فنقول لهم نقول لهم زرد بهذا الشكر، نقول ما قلنا لكم إنكم تبعثون اليوم حتى تقولوا ائتوا بآبائنا، قلنا إنكم تبعثون يوم القيامة وستبعثون. لكن هذا أهل الباطل يلبسون ويشبهون على الناس بالشبهات لإقرار باطلهم. الفائدة الرابعة تأكيد إنكارهم لقولهم أئنا لمخرجون، يعني أتؤكدون لنا ذلك والأمر بعيد لا يمكن. الفائدة الخامسة أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له. الإنسان الذي لا يريد الحق يحرم منه فلا يتبين له، بقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، فجعلوا أبين الأمور وأصح الأمور وأوكد الأمور جعلوه أساطير. والأساطير كما تعرفون هي عبارة عن كلام لا أصل له، أكاذيب غالبها أكاذيب. فهذا القول تقدمنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق، وإن كان عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق، يعني جمعوا بين أمرين أنهم كذبوا وعابوا. وأما إذا كان هذا عن عقيدة بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير، فيكون هنا قد لبس عليهم الحق بسبب أنهم لا يريدونه. ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يوفق له ولا ييسر له. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألة أنه يبحث عنها، ونسأل الله العافية، يبحث عنها لأجل أن يصل إلى الحق، لا لأجل أن ينصر قوله. بمعنى أنك عندما أفرض أنك اختلفت أنت وزميلك في مسألة وأردت أن تحقق ما قلت، فأنت عندما تراجع وتبحث لا تجعل رائدك أن تنتصر لنفسك، فإنك ربما تحرم الوصول إلى الحق، لكن اجعل رائدك أي شيء الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسر لك الوصول إليه وأن جعل بيان الحق على يدك، أو يكون مع خصمك فتحمد الله تعالى أن الله تعالى يسر لك الرجوع عن الباطل، نعم، وهيأ لك الوصول إلى الحق. فأنت على كل تقدير أنت في نعمة، ولكن ليكن رائدك الحق، وهذه مسألة صعبة جدا على النفوس، صعبة على النفوس أن يكون الإنسان يراجع في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق، فإن كثيرا من الناس يراجع لأجل أن ينصر قوله. طيب افرض أنك تعتقد أن قولك هو الصواب 100%، نعم، وأنت تراجع لتنصر قولك، فهل هذا ينافي النية الصحيحة؟
نعم،
نقول إن كانك تريد أن تراجع لتنصر قولك لأنه الحق فهذا لا ينافي، لأنك إنما تقصد تقوية الحق وإلزام الخصم به. وإن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو كان هو الحق، النية فيها دخل مدخولة، نعم. فالحاصل أن هذه مسألة ينبغي للإنسان أن يلاحظها، وهو أن من لا يريد الحق فلا يوفق له، بل يلتبس عليه الأمر، لأن هؤلاء يقولون في أدنى الأمور وحقها يقولون إنها أساطير الأولين. وانظر إلى بيان السبب في هذا في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني كلا ليس القرآن أساطير الأولين، لكن السبب أنهم جعلوها أساطير الأولين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فعموا عن الحق أو تعاموا عنه، نعم، واضح؟ نعم.
نعم. وتحب أن يكون طلب هو الحق.
نعم. ما في شيء. المهم أن لأن اللي يحب قول رسوله هو الحق. يحب ذلك لأجل أن يكون إظهار الحق على يده. وإن كان قصده أن يكون قوله هو الحق لأجل المغالبة، فالمسألة فيها دخل. نعم. ولهذا مسائل النيات صعب جدا على الإنسان تحقيقه صعب على المرء. حتى قال بعض السلف: إني ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا صحيح، من أصعب الأمور الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله، لكن شرط خالصا من قلبه. الشرط هذا يعني صعب، صعب على كثير من الناس، وليس كل من قال لا إله إلا الله فقد سعيد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أسعد الناس بها، بل لا بد أن يكون خالصا من قلبه. وإذا كان خالصا فثق أنه سيكون مطيعا لله. ولهذا الذين يجادلون أحيانا يقول: كيف تكفرون من ترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله، نعم، ويؤمن بالله؟ يقول: نعم، لو قالها حقا ما ترك الصلاة. نجزم جزم انه لو كان يعتقد ذلك حقا لطلب هذا الاله، لان معنى لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله، فاين لا اله الا الله من رجل لا يعبد الله في اعظم العبادات، نعم. ثم الايمان ايضا مو بالايمان المكتوب بان الله موجود وان هذا الكون مخلوق، هذا ايمان حتى الكفار يؤمنون بهذا. اي عاقل لو هو اكفر الناس بيؤمن بان الحوادث لا بد لها من مشرك، وله هذا الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بكل ما تضمنه معنى هذه الكلمة. وقد سبقنا شرح الإيمان أنه يتضمن أربعة أمور. الحاصل أن الآن لا يوقن البحث في هذا دليل على أن الإنسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له وأنه يلبس عليه فيظن أن ما جاء فيه الرسل من الحقائق يظنها أساطير. نعم
يطلب الحق يصل إليه.
نعم إذا سلك طرقه. نعم
وجدنا شخص صار
نجزي
مطلب الحق.
نعم لا مبارك بحق قد يكون هناك أشياء منعت منها. لا على كل حال نحن نقول هذا السبب من عمل صالح عند خارج الجنة وقد لا يفهم له ذلك. فالمهم من هذه الأشياء تذكر على أنها أسباب. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر ويقول أفلم يدبر القول أن جاءهم من أتاهم ثم قالوا كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله أفلم يدبر القول أن جاءهم من أتاهم وإن أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فالإنسان قد يحرم بأسباب تكون خفية على الناس. إنما من طلب الحق بنية وإخلاص فلا بد أن يصل إليه. أما كون هذا الرجل ما وصل الحق يقول ما طلبه منه. نعم 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 لكن أصل الاجتهاد لا بد أن يصل إلى الحق يتغير له الحق. إلا أنه قد يكون هذا الاجتهاد يكون فيه سبب من الأسباب منع الوصول إلى الحق. هل كل مجتهد يكون معه آلة الاجتهاد على ما ينبغي؟ نعلم أن الإنسان المجتهد ويسلك طرق الاجتهاد لا بد أن يصل وإلا لبقى الحق أعمى. ولكن هذا المجتهد إذا بذل جهده وجهده قد لا يكون هو السبب الوحيد الذي يوصل الحق. يقول هذا جهدي وهذه طاقتي لكن عندي يكون نقص في العلم أو نقص في الفهم وحينئذ قد يخالف الصواب من أجل ذلك من أجل إما نقص علمه وإما نقص فهمه وإما نقص السبل أيضا. قد يقول مثلا إنسان يراجع المسألة في كتاب أو كتابين بينما إن هناك كتب أخرى تفيده أكثر مما راجع فيكون هذا به نقص. فمعنى اجتهد مو معناه انه اراد الحق فقط معناه بذل ما يستطيع من جهد. ولكن هل ما يستطيع الانسان من جهد هو الطريق المؤدي للحق؟ لا قد ينقص.
طلب الحق ومنع من التوصل الى الحق
يعاقب
على
الشيء اللي غير اختياره ما يعاقب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب قال والفائده قال الله تعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين. يستفاد من هذه الايه بيان اهميه السير في الارض. من اين يؤخذ؟ من امر الله رسوله ان يبلغه الى الناس. وقد قلنا ان كل حكم او خبر يصدر بقل فهو دليل على الاهتمام به كأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. وإلا فجميع الرسول جميع الكتاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. لكن كون هذا الأمر يصدر بقل إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه. الفائدة الثانية فائدة السير في الأرض أن السير في الأرض ذو فائدة عظيمة ولهذا أمر به أو بإبلاغه على سبيل الخصوص. الفائدة الثالثة أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاتعاظ بقوله فانظروا كيف. والأمر للوجوه لا سيما إذا كان هذا المخاطب معاندا لأن الآن هنا قصير في الأرض يخاطب المعاندين الجاحدين فإنه يجب عليه أن يسير وينظر لأن هذا طريق إلى هدايته. الفائدة الرابعة أن عاقبة المجرمين وخيمة لقوله فانظروا كيف. وكيف هذه للتعظيم أي أن عاقبتهم عظيمة الوخامة. الفائدة الخامسة أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ، كقوله كيف كان عاقبة. فإذا رأيت هذا المجرم قد محن فلا تظن أنه على حق، بل المعتبر العاقبة، المعتبر العاقبة، وستكون عاقبته وخيمة. الفائدة السادسة أنه أيضا لا تعتبر الفرد فقط، فإن من المجرمين من يبقى في تنعيمه حتى يموت، لكن العبرة بالكل. ولهذا قال كيف كان عاقبة المجرمين، فإن المجرمين مهما كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قرار. فإذا قال قائل في الوقت الحاضر الآن ما نرى أن المجرمين عوقبوا، بل إنهم منعمون غاية التنعم، فيقال إن هذه الأمة قد عهد الله إلى نبيها صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبهم في سنة عامة. نعم، ولكننا نرى في هؤلاء المجرمين من جعل البأس بينهم وتفرقهم، وكذلك أيضا عدم استقرارهم، ما هو عقوبة. فإن الذي يخرج إلى تلك الأمم يجد أنهم ليسوا مستقرين، حتى أن نسمع أن الإنسان ما يأمن أن يجعل في جيبه دراهم، وأنه لو وجد في جيبه دراهم قتل. ولذلك ما تعمل هناك إلا بالأوراق، أوراق التحويل هذه اللي يسمونها، لها اسم خاص لكيفه غير الشفاء، لا فيه هنا أوراق يتبع إن هذه تمثل كذا دولار كذا، لأنهم ما يمكن يعني يتعاملون بالدراهم كذا، يقتل الإنسان. حدثني إنسان ذهب إلى أمريكا هذا العام يقول ما تأمن من 300 ريال من الدولار، وهذا أبلغ ما يكون من العذاب. لأن الله يقول في عقوبة القرية الآن المطمئنة أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فهب أن هؤلاء ما عندهم جوع لكن عندهم خوف. وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يستفاد من هذه الآية أولا أن الداعي إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن لمخالفة الناس، لقوله فلا تحزن عليهم. والحكمة من ذلك أن حزن الإنسان على مخالفة الناس يعيقه عن الدعوة إلى الله ويستحسر من أجله، لأنه ما يمكن للنفس أن تمتد وتسير وهي حزينة، أليس كذلك؟ ولكن أن تسر على حسب ما أمرت، إن اهتدى الناس فلك ولهم، وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ولهذا إذا حزن الإنسان في هذه الأمور فإنه ييأس ويستحسر، ولا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه. الفائدة الثانية عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتسلية والتفريج عنه، لقوله ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وجه ذلك أن نهيه عن أن يكون في ضيق معناه أن مكرهم يؤثر عليه ولا لا؟ لا يؤثر عليه ولا ما يضره. وإن ضاقت فيه نفسه فإن ذلك لا يضره، لأن الله يقول لا تكن في ضيق، أي لا يهمك أمره ولا تضيق منه، فإن لدينا ما هو أعظم، يمكرون ويمكر الله والله خير الناصرين. الفائدة الثالثة، هل هذا الأمر يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره؟ نعم، يكون له ولغيره. كل من يدعو إلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نوجه إليه هذا الخطاب، ونقول إذا رأيت الناس لم يقبلوا فلا تحزن، نعم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وإلا فإن أعداء الرسل سوف ينخرون بالدعاة إلى دينهم، سوف يدفون ضدهم الدعايات، وسوف يؤمنهم بالقول يسمعونهم ويفتحون، وربما يؤمنهم بالفعل. والإنسان عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأدنى وأوذي في بيته وفي بدنه حاضرا ومفرا، إذا حد أنهم يأتون بشر الزهور ويضعونه عليه في المسجد الحرام لمن دخل أو كان آمنا يضعونه عليه وهو خارج لله. أبدا من هذه الهوية يأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عتبة بابهم، مع أنهم يجيئون أفسق الناس وأفجر الناس إلى جائر مكة، يجيئون ولا يجيئون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله،
Thank you. ليس مجرد قول اللسان أشكر الله. وإن ربك لا يعلم ما تسم صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان ساعة علم الله بقوله لا يعلم ما تسم صدورهم، وهذا دليل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ثانيا تحذير هؤلاء وغيرهم أيضا من أن يتم في صدورهم ما لا يرضاه الله، لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه التحذير أن نحذر من أن يتم في صدورنا ما لا يرضاه الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن علم الله تعالى بما بطن فعلمه بما ظهر، وقوله وما تكن وما يعلم فلا فرق بين هذا وهذا عند الله، وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهر، الغائب ما يعلم عن المخلوق والظاهر يعلمه، وحتى لو علم الغائب بطرق من الطرق فإنه لا يخطئ مع علم الظاهر، أما الله سبحانه وتعالى فإنهما عنده سواء. الفائدة الرابعة كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء، وقول زمان غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. طيب يلزم من كتابة العلم ولا ما يلزم؟ يلزم من كتابة العلم لأنه لا يكتب المدعوون، فإذا نقول زيادة على أن الله عالم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. والفائدة الخامسة ما يستفاد من هذه الآية من مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، وهما العلم والكتابة. الفائدة الثالثة الرد على القدرية، القدرية الذين ينكرون القدر. القدرية انقسموا إلى قسمين، غلاة ومقتصدين. فالغلاة انكروا حتى العلم والتقدير وقالوا ان الله لا يعلم ما يعمله العباد الا بعد وقوعه منهم، وان سوء باطن او مستقبل ما يعلمه، وبالضروره لم يكتبوا اولا. والثانيه المقتصدون منهم قالوا لا، ان الله عالم من خلق عاملون وكتبه لكنه ليس بمشيئته وخلقه، بل المرء مستقل به. وسيأتي ترى في الدرس العقيدة في أعطاء تقليل ذكر هذا. نعم. ثم قال الله تعالى وهو ينتظر الدرس الجديد إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل موجودين في زمن نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. إن هذا القرآن يقص، هذا القرآن يعني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرآن إما مصدر بمعنى اسم مفعول وإما اسم فاعل، لأنه وإما اسم مفعول نعم وإما اسم فاعل. أما على الأول قرآن مصدر بمعنى المفعول، فلأنه مقروء أو يقرأ نعم، وهو أيضا مقروء من القرء بمعنى الجمع، فهو مجموع وهو مسموع بمعنى الجمع والتلاوة. وأما على أنه اسم على أنه مصدر فإن فعلان تأتي مصدران مثل الغفران والسكران، الغفران والسكران، فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم المفعول، وإما مصدر مطلق كالغفران والسكران. ما في هذا الهدف بمعنى اسم فاعل بمعنى أنه جامع لأحكام الكتب السابقة، يصلح هذا وجه أيضا ثالث أن يكون القرآن بمعنى جامع، وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وقوله يقص على بني إسرائيل، القص بمعنى التحدث بالشيء، التحدث بالشيء هو القص. فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقص عليهم أكثر الذين فيه يختلفون. وسيأتي صلاح أمثلة لهذا. قال يقص على بني إسرائيل، بني إسرائيل الذكور منهم والإناث؟ نعم، لأن لدن إذا أضيف إذا كان نائب في القبيلة فهو شامل للذكر والإنثى، وإذا لم يربه القبيلة فهو خاص بالذكور. فإذا قال قائل مثلا هذا وقت على بني محمد، محمد شخص، هذا وقت على بني محمد، من يستقبل الذكور؟ فإذا كان القبيلة كلها تسمى بني محمد فهو للذكور والإناث. طيب بني تميم، إذا كان الإنسان وقت على بني تميم حين يجد تميم قبل أن يكون قبيلة، حين يجد الجد قبيلة تميم فهو خاص بالذكور، وبعد أن كان قبيلة يكون عاما للذكور وللإناث. إذا بني إسرائيل هنا المراد هنا قبيلة ولا لا؟ نعم القبيلة، فيعم الذكر والأنثى. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عم للعرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل ابن إبراهيم، وهؤلاء أبوهم يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني جدهم إسحاق اللي هو أخ إسماعيل. نعم هؤلاء القوم يسمون ينسبون إلى أبيه، وإسرائيل بمعنى عبد الله. بعض الناس اليوم يقول كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل؟ كيف نسميها باسم إسرائيل؟ وتجاوب الجواب أن هذا نسبة إلى أبيه. ألسنا نسمي العرب قريشا؟ نسبة إلى من؟ إلى جده قريش. ما نقول بني قريش، نقول قريش. فهنا تسمى القبيلة باسم أبيها، وإن كان بلا شك من الأنسب أن تسمى بما سماها الله به، وهم بني إسرائيل. على أننا أيضا نشك في أن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل، ما ندري لعلهم من أوروبا ولا من غيرها من البلاد، لكن ليست من بني إسرائيل. لكن على كل حال نسمع أن العرب الآن يعتبرون العروبة بالعربية، ويقول من نطق بالعربية فهو عربي وليس أصله قادمية. أولئك أيضا يقول من نطق بالعبرية فهو إسرائيلي وإن لم يكن من بني إسرائيل. ولهذا نحن الآن نجزم أن الطائفة الآن التي تسمى اليهود ليست كلها من بني إسرائيل، بل إنما ينتمون إلى هؤلاء القوم باعتبار الجامع بينهم اللغة. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أكثر الذي، ما قال كل الذي، قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. فمن الذي يخرج من الأكثر؟ يخرج بالأكثر، يخرج الأقل. وذلك أن القرآن إنما قص عليهم ما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يقصر، لأن القرآن كما تعلمون هدى، وكل ما فيه فإنه له معنى ومقصود. فالشيء الذي لا فائدة منه ما يقص عليه الذي اختلف فيه. مثلا اختلفوا في لون الكلب لأكثر الكلب، هل فيها زيادة فائدة؟ ما في فائدة. كذلك اختلفوا في أشياء كثيرة من هذا النوع ما قصها القرآن. البقرة التي أمر بذبحها اختلفوا منه ولا، فقيل إنها لإنسان بار بابنه، وقيل إنها لشيخ كبير، وقيل أشياء كثيرة. لكن هذا هل منه فائدة؟ لا لا فائدة فيه. فأكثر الذين فيه يخالفون مما في سورة فائدة يقص هذا القرآن ليحكم بينهم. يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يخالفون بأي شيء يقص ذلك لأجل أن يصدقوا بالقرآن، لأنه إذا جاء هذا القرآن خاصا عليهم ما سبق مما فعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه ما درس التوراة ولا درس على اليهود، علم أن ما جاء به فهو حق. وهذه هي الحكمة من كونه يقول يقص على بني إسرائيل، مع أن هذا القصص لبني إسرائيل ولغيرهم، لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، فلهذا بين لهم لإقامة الحجة عليهم. هو أعطونا في الحجة عليهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم العرب. إذا عندهم كتابهم لا يعلمون، فإذا نزل هذا القرآن خاتما بينهم وقص عليهم ما كانوا يختلفون فيه، كل هذا على أنه حق. نعم. القصص مصدر، القصص هو مصدر، والقصص هو مصدر. يصدر بمعنى أحسن القصص، يصدر قصص بمعنى قصص، نحن قلت عليك أحسن القصص.
ودارك علمهم بالآخر. وقبل أن نتكلم على فوائد هذه الآيات، رأيت كلاما للزمخشري جيدا في هذه الآية، في هذه الآيات، وهو أن قوله فلدارك علمهم بالآخرة ذكر أن المعنى ما أشرنا إليه أمس، أنه بلغ علمهم بالآخرة غاية وأعلموا بها ولم ينتفع. وذكر أن الدارك من الدرك وهو الهلاك، يعني أنه ضعف علمهم في الآخرة، ثم انتقل فقال بل هم في شك منها، ثم انتقل فقال بل هم منها عمون، ويكون بالإضافة إلى قول وما يشعرون أيان يبعثون المراتب أربعة: أول نفي الشعور، ثم ضعف العلم، ثم الشك، ثم العمى. فتكون هذه الآية فيها إضرابات، انتقال من الأسفل من الأدنى إلى الأعلى، مفهوم هذا؟ فإنه يقول وما يشعرون أيان يبعثون، ثم قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، انتقالات. فالأول نفي الشعور، والثاني ضعف العلم، والثالث الشك، والرابع العمى، يعني عمى القلب. الرابع أعلى ما عنده علم أبدا، وأيضا قد يكون عنده علم لكنه تركه وتراك العام. هذه المراتب وما يشعرون أين يبعثون، هذا نفس الشعور، ثم ضعف العلم، علمك ضعيف، ثم بعد ذلك الشك، ثم العمل. يستفاد من هذه الآية، من هذه الآيات، أن هؤلاء المكذبين بيوم القيامة أنهم على هذه المراتب، أنهم على هذه المراتب. ويستفاد منها أيضا أن الإنسان الذي لا يريد الحق يكون له باعتبار قبوله مراتب بعضها أشد من بعض، أي أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر، ومعنى بريد الكفر أنه ينتقل بها الإنسان من مرحلة إلى مرحلة، كما ينتقل البريد، والبريد هو الساعي بالمسافيل إلى بلاد أخرى، وكان في الزمن الأول يجعلون الرسل بالكتب، يجعلونهم على مراحل، كل بريد فيه منطقة، وإذا وصل إليها وقف وأعطاه الثاني، ثم يسعى الثاني من هذا البريد رقم واحد إلى البريد رقم اثنين، ثم يقف، ثم يأخذها من رقم اثنين إلى رقم ثلاثة حتى ينتهي إلى البلد. يفعلون ذلك لأن لا يشق عليهم متابعة السير من البلد إلى البلد، وهذا يكون أسرع، يكون أسرع. ولذلك سمي البريد بريدا لهذا السبب، لأنهم يجعلون في كل مساحة بريد من الأرض، والبريد كما تعرفون كم من فرصة؟ أربعة فرص، والفرصة ثلاثة أميال، يضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر، إذن اثنى عشر ميل البريد، اثنى عشر ميلا. ولذلك كانوا بالأول يستعملون السرعة في إيصال الخطابات، إما بالبريد كما ذكرنا، وإما في الحمام، تربى حمام تطير من محل إلى محل، ويعلق في عنقها أو في أرجلها الرسائل، وطبعا الرسائل مهمة كبيرة، لكن قد تكون مثلا رموز وإشارات وما أشبه ذلك يعرفها المكتوب إليه. الشاهد أن نقول أن الإنسان إذا فعل معصية سواء اعتقادية أو عملية فإن الشيطان يتدرج به من أين؟ من الأدنى إلى الأعلى، حتى يصل والعياذ بالله إلى الكفر. الثالث من فوائد هذه الآيات أن أهل الإيمان باليوم الآخر أنهم يزدادون بها بصيرة، يزدادون بها بصيرة، لأنهم عندهم يقين وعلم وطمأنينة بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله. لكن هؤلاء بالعكس، بل هم منها عمود ومنها بالابتداء، يعني من أجلها صاروا عميد، أي عميت بصائرهم. وسبب ذلك أنهم إذا كذبوا بها والعياذ بالله ازدادوا ضلالا وظلما. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسبحون، وأما الذين في قلوبهم المرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولهذا قال بل هم منها، ما قال عنها عمود، منها أي من هذه الآخرة، بسبب أنهم أنكروها ازدادوا عما وضلالا والعياذ بالله. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. يستفاد من هذه الآية أولا تشبيه أهل الضلال على أو تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل، لأنهم أنكروا البعث واحتجوا بشبهة لا تغنيهم من الحق شيئا. ما هي؟ يقول أئذا كنا ترابا نخرج، هذه الشبهة إنما تنطلي على الجهال، أما على أهل العلم والبصيرة فلا تنطلي. المهم أن نأخذ من هذه الآية أو من هذا السلوك بيان أن أهل الباطل يلبسون باطلهم الشبهات التي يريدونها. الفائدة الثانية إنكار هؤلاء للبعث، لأن الهمزة في قولها أئذا كنا للإنكار. نعم. الفائدة الثالثة أنهم احتجوا على تشبيههم هذا بأنهم وعدوا هم وآباؤهم من قبل ولم يروا شيئا، وهذا من التمويل، وإلا فهم لم يوعدوا أن يبعث الناس اليوم. متى وعدوا أن يبعثوا؟ يوم القيامة، كما قال الله تعالى في آية أخرى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فنقول لهم تقولوا برد هذا الشكر. نقول ما قلنا لكم إنكم تبعثون اليوم حتى تقوم نأتوا بأدائنا، ثم إنكم تبعثون يوم القيامة وستبعثون. لكن هذا أهل الباطل يلبسون ويشبهون على الناس بالشبهات لإقرار باطلهم. الفائدة الرابعة تأكيد إنكارهم لقولهم أئنا لمخرجون، يعني أتؤكدون لنا ذلك والأمر بعيد لا يمكن. الفائدة الخامسة أن من لا يريد الحق فإنه لا يتبين له. الإنسان الذي لا يريد الحق يحرم منه فلا يتبين له لقولهم إن هذا إلا أساطير الأولين، فجعلوا أبين الأمور وأصح الأمور وأوكد الأمور جعلوه أساطير. والأساطير كما تعرفون هي عبارة عن كلام لا أصل له، أكاذيب غالبها أكاذيب. فهذا القول تقدمنا في التفسير أنه إن كان عن عقيدة فقد لبس عليهم الحق، وإن كان عن إنكار فقد جمعوا بين التكذيب بالحق وبين عيب الحق، يعني جمعوا بين أمرين أنهم كذبوا وعابوا. وأما إذا كان هذا عن عقيدة بمعنى أنهم لا يرون أن هذا حقيقة وأنه أساطير، فيكون هنا قد لبس عليهم الحق بسبب أنهم لا يريدونه. ولا شك أن من لا يريد الحق فإنه لا يوفق له ولا ييسر له. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم عندما يبحث عن مسألة أنه يبحث عنها، ونسأل الله العافية، يبحث عنها لأجل أن يصل إلى الحق لا لأجل أن ينصر قوله. بمعنى أنك عندما أفرض أنك اختلفت أنت وزميلك في مسألة وأردت أن تحقق ما قلت، فأنت عندما تراجع وتبحث لا تجعل رائدك أن تنتصر لنفسك، فإنك ربما تحرم الوصول إلى الحق. لكن اجعل رائدك أي شيء الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، عسى أن يكون معك فتحمد الله تعالى أن يسر لك الوصول إليه وأن جعل بيان الحق على يدك، أو يكون مع خصمك فتحمد الله تعالى أن الله تعالى يسر لك الرجوع عن الباطل، نعم، وهيأ لك الوصول إلى الحق. فأنت على كل تقدير أنت في نعمة، ولكن ليكن رائدك الحق. وهذه مسألة صعبة جدا على النفوس، صعبة على النفوس أن يكون الإنسان يراجع في مثل هذه الأمور لأجل الوصول إلى الحق. فإن كثيرا من الناس يراجع لأجل أن ينصر قوله. طيب افرض أنك تعتقد أن قولك هو الصواب 100%، نعم، وأنت تراجع لتنصر قولك، فهل هذا ينافي النية الصحيحة؟
نعم.
نقول إن كانت تريد أن تراجع لتنصر قولك لأنه الحق فهذا لا ينافي، لأنك إنما تقصد تقوية الحق وإلزام الخصم به. وإن كنت تراجع بنية أن تنصر قولك ولو كان هو الحق، النية فيها دخل مدخولة، نعم. فالحاصل أن هذه مسألة ينبغي للإنسان أن يلاحظها، وهو أن من لا يريد الحق فلا يوفق له، بل يلتبس عليه الأمر، لأن هؤلاء يقولون في أبين الأمور وحقها يقولون إنها أساطير الأولين. وانظر إلى بيان السبب في هذا في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني كلا ليس القرآن أساطير الأولين، لكن السبب أنهم جعلوها أساطير الأولين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فعموا عن الحق أو تعاموا عنه. نعم واضح. نعم
طلب الحق.
نعم
والحب أن يكون طلب هو الحق.
نعم
في
ما في شيء. مو ما أن أن لأن اللي يحب قول رسوله هو الحق يحب ذلك لأجل أن يكون إظهار الحق على يده. وإن كان قصده أن يكون قوله هو الحق لأجل المغالبة فالمسألة فيها دخل هنا. ولهذا مسائل النيات صعب جدا على الإنسان تحقيقه صعب على المرء. حتى قال بعض السلف إني ما جاهدت على نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا صحيح، من أصعب الأمور الإخلاص لله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله لكن شرط خالصا من قلبه. الشرط هذا يعني صعب على كثير من الناس، وليس كل من قال لا إله إلا الله فقد سعيد بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان أسعد الناس بها، بل لابد أن يكون خالصا من قلبه. وإذا كان خالصا فثق أنه سيكون مطيعا لله. ولهذا الذين يجادلون أحيانا يقول كيف تكفرون من ترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله نعم ويؤمن بالله، يقول نعم لو قالها حقا ما ترك الصلاة. نجزم جزم أنه لو كان يعتقد ذلك حقا لطلب هذا الإله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فأين لا إله إلا الله من رجل لا يعبد الله بأعظم العبادات. نعم. ثم الإيمان أيضا مو الإيمان أنك تؤمن بأن الله موجود وأن هذا الكون مخلوق، هذا إيمان حتى الكفار يؤمنون بهذا. أي عاقل لو هو أكفر الناس بيؤمن بأن الحوادث لا بد لها من محدث، وله هذا الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بكل ما تضمنه معنى هذه الكلمة. وقد سبقنا شرح الإيمان أنه يتضمن أربعة أمور. الحاصل أن الآن لا يغطنا البحث في هذا دليل على أن الإنسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له، وأنه يلبس عليه فيظن أن ما جاءت به الرسل من الحقائق يظنها أساطير. نعم.
يطلب الحق يصل إليه.
نعم إذا سلك طرقه.
إذا وجدنا شخص صار
نجل
مغلب الحق.
نعم لا أبارك البحر قد يكون هناك أشياء منعت منها. لا على كل حال إن نقول هذا السبب من عمل صالح دخل الجنة وقد لا يفهم له ذلك. فالمهم من هذه الأشياء تذكر على أنها أسباب. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويقول أفلم يدبروا القول أن جاءهم لما تأتاهم لما قالوا كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله أفلم يدبروا القول أن جاءهم لما تأتاهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فالإنسان قد يحرم بأسباب تكون خفية على الناس، إنما من طلب الحق بنية وإخلاص فلا بد أن يصل إليه. أما كون هذا الرجل ما وصل الحق يقول ما طلبه منه. نعم.
نعم.
لكن أصل الاجتهاد لا بد أن يصل إلى الحق، يتغير له الحق. إلا أنه قد يكون هذا الاجتهاد يكون فيه سبب من الأسباب منع الوصول إلى الحق. هل كل مجتهد يكون معه آلة الاجتهاد على ما ينبغي؟ نعلم أن الإنسان المجتهد ويسلك طرق الاجتهاد لا بد أن يصل، وإلا لبقى الحق أعمى. ولكن هذا المجتهد إذا بذل جهده وجهده قد لا يكون هو السبب الوحيد الذي يوصل الحق. يقول هذا جهدي وهذه طاقتي، لكن عندي يكون نقص في العلم أو نقص في الفهم، وحينئذ قد يخالفه الصواب من أجل ذلك، من أجل إما نقص علمه وإما نقص فهمه وإما نقص السبل أيضا. قد يقول مثلا إنسان يراجع المسألة في كتاب أو كتابين، بينما إن هناك كتب أخرى تفيده أكثر مما راجع، يكون هذا به نقص. فمعنى اجتهد مو معناه انه اراد الحق فقط، معناه بذل ما يستطيع من جهد. ولكن هل ما يستطيع الانسان من جهد هو الطريق المؤدي للحق؟ لا قد ينقص.
الواحد طلب الحق.
نعم.
الواحد طلب الحق.
نعم. ومنع من التوصل
الى الحق.
يعاقب على الشيء اللي غير اختياره ما يعاقب عليه. يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب قال والفائده قال الله تعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين. يستفاد من هذه الايه بيان اهميه السير في الارض. من اين يؤخذ؟ من امر الله رسوله ان يبلغه الى الناس. وقد قلنا ان كل حكم او خبر يصدر بقل فهو دليل على اهتمام به، كأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. وإلا فجميع الرسول جميع الكتاب يا أيها الرسول بل ما أنزل إليك، لكن كون هذا الأمر يصدر بقل إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه. الفائدة الثانية فائدة السير في الأرض أن السير في الأرض ذو فائدة عظيمة، ولهذا أمر به أو بإبلاغه على سبيل الخصوص. الفائدة الثالثة أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاتعاظ بقوله فانظروا كيف، والأمر للوجوه، لا سيما إذا كان هذا المخاطب معاندا، لأن الآن هنا قصير في الأرض يخاطب المعاندين الجاحدين، فإنه يجب عليه أن يسير وينظر لأن هذا طريق إلى هدايته. الفائدة الرابعة أن عاقبة المجرمين وخيمة لقوله فانظروا كيف، وكيف هذه للتعظيم، أي أن عاقبتهم عظيمة الوخامة. الفائدة الخامسة أن العبرة بالعاقبة لا بالمبتدأ كقوله كيف كان عاقبة، فإذا رأيت هذا المجرم قد نحن فلا تظن أنه على حق، بل المعتبر العاقبة، المعتبر العاقبة، وستكون عاقبته وخيمة. الفائدة السادسة أنه أيضا لا تعتبر الفرد فقط، فإن من المجرمين من يبقى في تنعيم حتى يموت، لكن العبرة بالكل، ولهذا قال كيف كان عاقبة المجرمين، فإن المجرمين مهما كانوا لا يمكن أن يستقر لهم قرار. فإذا قال قائل في الوقت الحاضر الآن ما نرى أن المجرمين عوقبوا، بل إنهم منعمون غاية التنعم، فيقال إن هذه الأمة قد عهد الله إلى نبيها صلى الله عليه وسلم أن لا يعذبهم في سنة عامة. نعم، ولكننا نرى في هؤلاء المجرمين من جعل البأس بينهم وتفرقهم، وكذلك أيضا عدم استقرارهم، ما هو عقوبة، فإن الذي يخرج إلى تلك الأمم يجد أنهم ليسوا مستقرين، حتى أن نسمع أن الإنسان ما يأمن أن يجعل في جيبه دراهم، وأنه لو وجد في جيبه دراهم قتل، ولذلك ما تعمل هناك إلا بالأوراق، أوراق التحويل هذه اللي يسمونها لها اسم خاص نسيته، غير الشفاف، لا فيه هنا أوراق يكتب إن هذه تمثل كذا دولار كذا، لأنهم ما يمكن أن يتعاملون بالدراهم كذا يقتل الإنسان. حدثني إنسان ذهب إلى أمريكا هذا العام يقول إن ما تعمل من 300 ريال متواصل، وهذا أبلى ما يكون من العذاب، لأن الله يقول في عقوبة القرية الآن المطمئنة أذاقها الله لباس الجوع والخوف، فهب أن هؤلاء ما عندهم جوع لكن عندهم خوف. وقال تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يستفاد من هذه الآية أولا أن الداعي إلى الله إذا بذل ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن لمخالفة الناس لقوله فلا تحزن عليهم، والحكمة من ذلك أن حزن الإنسان على مخالفة الناس يعيقه عن الدعوة إلى الله ويستحسر من أجله، لأنه ما يمكن للنفس أن تمتد وتسير وهي حزينة، أليس كذلك؟ ولكن أن تسر على حسب ما أمرت، إن اهتدى الناس فلك ولهم وإن لم يهتدوا فلك وعليهم. ولهذا إذا حزن الإنسان في هذه الأمور فإنه ييأس ويستحسر ولا ينشرح صدره ولا تنبسط نفسه. الفائدة الثانية عناية الله تعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم بالتسلية والتفريج عنه بقوله ولا تكن في ضيق مما يمكرون. وجه ذلك أن نهيه عن أن يكون في ضيق معناه أن مكرهم يؤثر عليهم لا يؤثر عليهم لما ما يضره وإن ضاقت فيه نفسه فإن ذلك لا يضره، لأن الله يقول لا تكن في ضيق، أي لا يهمك أمرهم ولا تضيق منه، فإن لدينا ما هو أعظم، يمكرون ويمكر الله والله خير الناصرين. الفائدة الثالثة، هل هذا الأمر يكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره؟ نعم، يكون له ولغيره، كل من يدعو إلى شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإننا نوجه إليه هذا الخطاب ونقول إذا رأيت الناس لم يقبلوا فلا تحزن، نعم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وإلا فإن أعداء الرسول سوف يمكرون بالدعاة إلى النبي، سوف يدفعون ضدهم الدعايات، سوف يؤذونهم بالقول، يسمعونهم ما يفعلون، وربما يؤذونهم بالفعل، والإنسان عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبي مسلم وأوذي في بيتي وفي بدني حاضرا ومسافرا، إذا حد أنهم يأتون بسبب الزور ويضعونه عليه في المسجد الحرام لمن دخل أو كان آمنا ويضعونه عليه وهو خارج لله، أبدا من هذه الهوية، يأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عتبة بابهم، مع أنهم يجيئون أفسق الناس وأفجر الناس إذا جاء إلى مكة، يجيئون ولا يجيئون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله،
Thank you.
ليس مجرد قول اللسان أشكر الله. وإن ربك لا يعلم ما تسم صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان ساعة علم الله بقوله لا يعلم ما تسم صدورهم، وهذا دليل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ثانيا تحذير هؤلاء وغيرهم أيضا من أن يسموا في صدورهم ما لا يرضاه الله، لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه التحذير أن نحذر من أن نسم في صدورنا ما لا يرضاه الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن علم الله تعالى بما بطن فعلمه بما بطن، وقوله وما تسم وما يعلمون فلا فرق بين هذا وهذا عند الله، وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهر، الغائب ما يعلم المخلوق والظاهر يعلمه، وحتى لو علم الغائب بطرق من الطرق فإنه لا يستطيع مع علم الظاهر، أما الله سبحانه وتعالى فإنهما عنده سواء. الفائدة الرابعة كتابة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل شيء، وقوله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. طيب يلزم من كتابة العلم لما يلزم، يلزم من كتابة العلم لأنه لا يكتب المجهول، فإذا نقول زيادة على أن الله علم ذلك قد كتبه في اللوح المحفوظ. والفائدة الخامسة ما يستفاد من هذه الآية من مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، وهما العلم والكتابة. الفائدة الثالثة الرد على القدرية، القدرية الذين ينكرون القدر. القدرية انقسموا إلى قسمين، غلاة ومقتصدين. فالغلاة انكروا حتى العلم والتقدير، وقالوا ان الله لا يعلم ما يعمله العباد الا بعد وقوعه منهم، وان سوء باطن او مستقبل ما يعلمه، وبالضروره لم يكتب ذلك. والثانيه المقتصدون منهم قالوا لا، ان الله عالم من خلق عاملين وكتبه، لكنه ليس بمشيئته وخلقه، بل المرء مستقل به. وسياتي طرف الدرس العقيده في العقيده بعد قليل ذكر هذا. نعم. ثم قال الله تعالى وهو ينزل الدرس الجديد ان هذا القران يقص على بني اسرائيل موجودين في زمن نبينا اكثر الذي هم فيه يختلفون، اي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. إن هذا القرآن يقص، هذا القرآن يعني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرآن إما مصدر بمعنى اسم مفعول وإما اسم فاعل، لأنه وإما اسم مفعول، نعم وإما اسم فاعل. أما الأول قرآن مصدر بمعنى المفعول، فلأنه مقروء أو يقرأ نعم، وهو أيضا مقروء من القرأ بمعنى الجمع، فهو مجموع وهو مسلوب بمعنى الجمع والتلاوة. وأما على أنه اسم، على أنه مصدر، فإن فعلان تأتي مصدران مثل الغفران والسكران، الغفران والسكران، فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم مفعول، وإما مصدر مطلق كالغفران والسكران. ما يصح هذا أيضا بمعنى اسم فاعل، بمعنى أنه جامع لأحكام الكتب السابقة. يصلح هذا وجه أيضا ثالث أن يكون القرآن بمعنى جامع، وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وقوله يقص على بني إسرائيل، القص بمعنى التحدث بالشيء، التحدث بالشيء هو القص. فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقص عليهم أكثر الذين هم فيه يختلفون. وسيأتي صلاح أمثلة لهذا. قال يقص على بني إسرائيل، بني إسرائيل الذكور منهم والإناث؟ نعم، لأن لدن إذا أضيف إذا كان هذا في القبيلة فهو شامل للذكر والإنثى، وإذا لم يربه القبيلة فهو خاص بالذكور. فإذا قال قائل مثلا هذا وقت على بني محمد، محمد شخص، هذا وقت على بني محمد، لما استقبله الذكور. فإذا كان القبيلة كلها تسمى بني محمد فهو للذكور والإناث. طيب بني تميم، إذا كان الإنسان وقت على بني تميم حين يضيف تميم قبل أن يكون قبيلة، حين يجد الجد قبيلة تميم فهو خاص بالذكور، وبعد أن كان قبيلة يكون عاما للذكور وللإناث. إذا بني إسرائيل هنا مرادهم القبيلة ولا لا؟ نعم القبيلة، هو عم الذكر والأنثى. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عم للعرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل ابن إبراهيم، وهؤلاء أبوهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يعني جدهم إسحاق قبل هو أخ إسماعيل. نعم هؤلاء القوم يسمون ينسبون إلى أبيه، وإسرائيل بمعنى عبد الله. بعض الناس اليوم يقولون كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل؟ كيف نسميها إسرائيل؟ وتجرب أجاب أن هذا نسبه إلى أبيه. ألسنا نسمي العرب ضيفا؟ نسبه إلى من؟ إلى جده قريش. ما نقول بني قريش، نقول قريش. فهنا تسمى القبيلة اسم أبيها، وإن كان بلا شك من الأنسب أن تسمى بما سماها الله به، وهم بني إسرائيل. على أننا أيضا نشك في أن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل، ما ندري لعلهم من أوروبا ولا من غيرها من البلاد التي ليست من بني إسرائيل. لكن على كل حال مثل ما أن العرب الآن يعتبرون العروبة بالعربية، ويقولون من نطق بالعربية فهو عربي وإن كان أصله قادنيا. أولئك أيضا يقولون من نطق بالعبرية فهو إسرائيلي وإن لم يكن من بني إسرائيل. ولهذا نحن الآن نجزم أن الطائفة الآن التي تسمى اليهود ليست كلها من بني إسرائيل، بل إنما ينتمون إلى هؤلاء القوم باعتبار الجامع بينهم اللغة. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أكثر الذي، ما قال كل الذي، قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. فمن الذي يخرج من الأكثر؟ يخرج بالأكثر، يخرج الأقل. وذلك أن القرآن إنما قص عليهم ما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يقص. لأن القرآن كما تعلمون هدى، وكل ما فيه فإنه له معنى ومقصود. فالشيء الذي لا فائدة منه ما يقص عليه الذي اختلف فيه. مثلا اختلفوا في لون الكلب لأكثر الكلب، هل زيادة فائدة؟ ما في فائدة. كذلك اختلفوا في أشياء كثيرة من هذا النوع ما قصها القرآن. البقرة التي أمر بذبحها اختلفوا من هو لها، فقيل إنها لإنسان بار بابنه، وقيل إنها لشيخ كبير، وقيل أشياء كثيرة. لكن هذا هل منه فائدة؟ لا فائدة فيه. فأكثر الذين فيه يصلكون مما فيه ذكره فائدة يقص هذا القرآن ليحكم بينهم. يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يصلكون بأي شيء يقص ذلك لأجل أن يصدقوا بالقرآن، لأنه إذا جاء هذا القرآن خاصا عليهم ما سبق مما فعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه ما درس التوراة ولا درس على اليهود، علم أن ما جاء به فهو حق. وهذه هي الحكمة من كونه يقول يقص على بني إسرائيل، مع أن هذا القصص لبني إسرائيل ولغيره، لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، فلهذا بين لهم بإقامة الحجة عليه. هو أعطونا في الحجة عليهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم العرب. إذن عندهم كتابهم لا يعلمون، وإذا نزل هذا القرآن خاتما بينهم وقص عليهم ما كانوا يختلفون فيه كل هذا على أنه حق. القصص مصر، القصص من مصر، والقصص من القصص يصلح بمعنى أحسن القصص، يصلح قصص بمعنى قصص، مثل ما قلت عليك أحسن القصص.